بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان وحتى قيام يوم الدين. قلنا بالامس ان الماهيه لها اعتبارات متعدده ولحظات متعدده، فتارة تلحظ بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواها، حتى هذا اللحاظ يكون غير مأخوذ في الماهية وغير ملحوظ مع الماهية. عندما نقول تلحظ بقطع النظر عن كل ما سواها، يعني واقعها الموضوعي أنها مقطوع من النظر عن كل ما سواها، لا أنها ملحوظة بما هي مقطوع من النظر عن كل ما سواها، بحيث يكون هذا اللحاظ دخيلا في الملحوظ ومأخوذا فيها. إذا هو القسم الأول الماهية بما هي هي، التي يكون واقعها الموضوعي أنها ملحوظة وحدها وبقطع النظر عن كل ما سواها، والمهية بهذا اللحاظ تسمى بالمهية المبهمة والمهية المهملة، والماهية بما هي هي، والماهية بالله بشرط المقسم. والمعتن التزم بأن أسماء الأجناس من قبيل رجل، من قبيل حجر، من قبيل شجر، من قبيل حنطة، من قبيل ماء، أسماء الأجناس موضوعة لماذا؟ موضوعة لهذا القسم من المهية، وهو الماهية بالله بشرط المقسم، الماهية بما هي هي المبهمة والمجملة. أما اللحاظات الأخرى للماهية، فاللحاظ الآخر أن تلحظ الماهية ويلحظ معها غيرها. إذا لوحظت الماهية ولوحظ معها غيرها فلا تخرج عن أحد أقسام ثلاثة، لأنها إذا لوحظت بالإضافة إلى ما هو خارج عن ذاتها، إما أن تلاحظ بما هي مقترنة بما هو خارج عن ذاتها، وهذه تسمى بالماهية بشرط شيء، كماهية الإنسان مثلا، أو كماهية الرقبة مثلا، التي تلحظ بما هي مقترنة بالإيمان، أعتق رقبة مؤمنة. هنا لوحظت ماهية الرقبة بالإضافة إلى ما هو خارج عن ذاتها، وأخذت بما هي مقترنة بوجود هذا الخارج عن ذاتها، تسمى بالماهية بشرط الشيء. أو أن تلحظ بالإضافة إلى ما هو خارج عنها مقترنة بعدمه، فهذه تسمى بالماهية بشرط لا، من قبيل ماذا؟ ماهية الرقبة التي تلحظ مقترنة بعدم الكفر، أعتق رقبة غير كافرة، هذه تسمى بالماهية بشرط لا. أو أن تؤخذ وتلحظ غير مقترنة لا بوجود هذا الشيء ولا بعدمه، وهذه تسمى بالماهية اللا بشرط، كماهية الرقبة غير المقترنة لا بالإيمان ولا بعدم الكفر، وهذه نسميها بالماهية اللا بشرط، إلا أن هذا النوع من الماهية يصطلح عليه بالماهية اللا بشرط القسمي، في قبال الماهية اللا بشرط المقسمي، واللي وضع لها اسم الجنس. ما هو الفرق ما بين الماهية اللا بشرط القسمي والماهية اللا بشرط المقسمي؟ نحن قلنا الماهية اللا بشرط المقسمي واقعها الموضوع أنها لوحظت ولم يلحظ ما سواها، حتى عدم لحاظ ما سواها ليس مأخوذا في واقعها الموضوعي. واقعها الموضوعي أن الماهية لوحظت ولم يلحظ ما سواها، هذه هي اللا بشرط المقسم. أما اللا بشرط القسمي
فالماهية فيه لوحظت ولوحظ ما سواها، يعني لوحظت بالإضافة إلى ما سواها، وماذا إلا أنها لم تؤخذ مقترنة لا بوجوده ولا بعدمه. فالماهية لا بشرط القسم، هناك لحاظ لما سواها داخل في واقعها الموضوع، ولكن بعد أن لوحظت ولوحظ ما سواها لم تؤخذ لا مقترنة بوجود هذا الغير ولا بعدمه. في الله بشرط القسم كم لحاظ عندنا؟ عندنا لحاظان، لحاظ الماهية ولحاظ ما سواها. ثم أخذها غير مقترنة لا بوجوده ولا بعدمه. أما في الماهية لا بشرط المقسم ما عندنا إلا لحاظ واحد وهو لحاظ الماهية. فإذا اللحاظ الآخر، النوع الآخر من ملاحظة الماهية، هو أن تلحظ بالإضافة إلى ما هو خارج عنها، فإن أخذت مقترنة بوجوده فهي الماهية بشرط شيء، وإن أخذت مقترنة بعدمه فهي الماهية بشرط لا، وإن أخذت غير مقترنة لا بوجوده ولا بعدمه فهي الماهية اللا بشرط القسم. وهناك نحو ثالث من أنحاء لحاظ الماهية، وهو أن يلحظ مع الماهية غيرها، لكن لا بمعنى أن تلحظ الماهية مضافة إلى شيء مغاير لها ومباين لها، لأنه بالأقسام الثلاثة السابقة الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط القسم، كانت الماهية ملحوظة بالإضافة إلى الإيمان، بالإضافة إلى الكفر، يعني ملحوظة بالإضافة إلى ماهية أخرى مباينة لها. ماهية الرقبة ملحوظة بالإضافة إلى الإيمان، ماهية الإيمان بالإضافة إلى الكفر، وقلنا تارة تؤخذ مقترنة بالإيمان بشرط شيء، مرة مقترنة بعدم الكفر بشرط لا، مرة غير مقترنة لا بالإيمان ولا بعدم الكفر، وهذا بنسميه لا بشرط القسم. الآن تلحظ بالإضافة إلى الغير، لكن لا على أن يكون الغير ماهية أخرى مباينة لها، بل يكون هذا الغير الذي تلحظ بالإضافة إليه مسامخ لها، مسانخ لها وليس مباينا لها وأجنبيا عنها. توضيح ذلك، كما لو لوحظت الماهية ولوحظ معها الشيوع والاستيعاب لأفرادها والإرسال في أفرادها، فهذا لحاظ زائد على لحاظ الماهية، إلا أنك لم تلحظ معها ماهية أخرى مباينة لها، بل لاحظت معها ما هو مسانخ لها، لأن الاستيعاب والشمول والإرسال في الأفراد هو شأن من شؤون ماهية نفسها، وليس أمرا مباينا للماهية من قبيل الرقبة، من قبيل الإيمان اللي هو مباين للرقبة، يعني اللي هو ماهية أخرى مغايرة مباينة لماهية الرقبة، أو من قبيل، طبعا بس أقول مباين واضح إنه عم بحكي بالتباين المفهومي وبالتباين المصداقي، أو من قبيل الكفر اللي هو أيضا ماهية مباينة لماهية الرقبة. لا، الآن نلحظ مع ماهية الرقبة أو مع ماهية الإنسان نلحظ الشمول والاستيعاب والإرسال اللي هو شأن من شؤون هذه الماهية يلحظ معها، فهذه ماذا تسمى؟ تسمى الماهية ماذا؟ المقيدة بالعموم الشمولي، أو تسمى بالماهية المرسلة، أو تسمى بالماهية المطلقة، وقد يلحظ مع الماهية الشيوع بنحو البدلية لا بنحو الاستيعاب والإرسال، فهذه تسمى بالماهية المقيدة بالعموم البدلي أو بالماهية على نحو البدل. نعم. طبعا بكل الأقسام اللي تقدمت شيخنا، مش بس بهالحالة، حتى الماهية بشرط شيء مثل الماهية المقترنة بالرقبة المقترنة بالإيمان، أو الرقبة المقترنة بعدم الكفر، أو الرقبة غير المقترنة بشيء منهما، يعني لا بالإيمان ولا بعدم الكفر، يعني الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط، بالنهاية عم نلحظها مو بما هي هي، بما هي قنطرة إلى خارج وإلى عالم الوجود الخارجي، غاية ما في الأمر عم نلحظ غيرها مما هو مباين لها منضمن إليها مقترنة به أو مقترنة بعدمه أو غير مقترنة لا به ولا بعدمه، سواء بهذا القسم اللي أنا تكلمت عنه أو بالأقسام السابقة، فالمهية عم نلحظها بما هي قنطرة وبما هي مرآة للخارج. ما عدا لا بشرط المقسم، لأنه قلنا بالله بشرط المقسم تلحظ المهية ولا تلحظ معها ما سواها، ولا تلحظ معها ما سواها. مضافة إلى غيره. ليش؟ ها ولكن لا مش كأنني لم ألحظ. يعني نحن قلنا حالة عدم دخل أي لحاظ آخر مع لحاظ الماهية هو حالة لا بشرط المقسم. أما مجرد أن تلحظها مضافة إلى غيرها ثم لا تأخذ هذا الغير لا وجوده قيد مع الماهية ولا عدمه قيد مع الماهية، لا شك انه هذا مغاير لان تلحظ الماهية وحدها من دون ان تلحظ معها غيرها حتى هذا اللحاظ خارج عن واقعها الموضوعي. هون بالنهاية بالله بشرط القسم عم تحكي عن لحاظ زائد على لحاظ الماهية، وهو لحاظ غيرها معها، وبعد لحاظ غيرها معها لا يؤخذ لا وجود هذا الغير ولا عدمه في ماذا؟ في قيدا في هذه الماهية. هذا يأتي أثره يا إخوان، نحن هناك بحث مهم يأتي إن شاء الله، انه هل الاطلاق هو جمع القيود او رفض القيود، وهذا له ارتباط اساسي بانه هل ما وضع له اسم الجنس هو الماهية اللا بشرط المقسمي او هو الماهية اللا بشرط القسمي. الماهية اللا بشرط القسمي فاذا هناك نوع ثالث للحاظ الماهية، وهو ان تلحظ الماهية ويلحظ معها ما سواها ولكن غير المباين لها بل الذي هو من سمخها ومن شؤونها، كأن تلحظ مقيدة بالإرسال والاستيعاب أو أن تلحظ مقيدة بالبدلية، وهذه ما نطلق عليها بالماهية السارية أو بالماهية على البدل. المشهور يا أخوان قالوا، طبعا المشهور القدماء يظهر من كلمات بعضهم، القول بأن اسم الجنس موضوع لماذا؟ موضوع للماهية المطلقة، يعني الماهية التي لوحظ معها السريان والاستيعاب لجميع ماذا؟ لجميع أفرادها. إلا أن صاحب الكفاية المتن وما عليها أكثر المتأخرين المخالفة لهذا المبنى الذي يظهر من قدماء الأصوليين، والالتزام بأن اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة والمهملة وللماهية بما هي، هي من دون أن يلحظ معها ماذا؟ من دون أن يلحظ معها شيء خارج عنها، سواء كان مباينا لها كما في لحاظ الإيمان أو الكفر مع الرقبة، أو كان مسامخا لها كما في لحاظ الاستيعاب والإرسال، أو في لحاظ البدلي. سيأتي الإشكالات. والشاهد على أن اسم الجنس موضوع للمهي المبهم وبما هي هي، هو أننا نرى صحة استعمال اسم الجنس في جميع الأقسام الأخرى من دون أي عناية، من دون أي عناية. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن اسم الجنس موضوع للماهية بما هي هي، من دون أن يلحظ معها ما سواها. ولذلك في كل تلك الأقسام الأخرى نرى أنه يصح استعمال اسم الجنس من دون أي عناية، لأنه لما كان موضوعا للماهية بما هي هي فإنه يكون قابلا لأن تعرض عليه كل تلك العوارض، كأن يعرض عليه لحاظ بشرط شيء أو بشرط لا، أو لا بشرط القسمي، أو لحاظ العموم الاستغراقي، أو لحاظ العموم البدلي. لما كان اسم الجنس موضوع للماهية بما هي هي صح استعماله في جميع تلك الموارد بلا عناية، وكان اسم الجنس بما له من معنى قابلا لأن تعرض عليه جميع تلك العوارض. ولو كان موضوعا للماهية التي لوحظ معها الإرسال والاستيعاب، أو للماهية ألا بشرط القسمي، للزم من ذلك محاذير لا يمكن الالتزام بها كما سيتضح. لذلك قال المتن يا أخوان، بعد طبقنا مقدار من المتن بالأمس، بعد أن قال ولا ريب أنها أي أسماء الأجناس موضوع أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي، يعني لفظ إنسان موضوع لمفهوم إنسان وماهية إنسان بما هو هو، ولفظ حجر موضوع لماهية حجر ومفهوم حجر بما هو هو، وهكذا. لا ريب أنها أي أسماء الأجناس موضوعة لمفاهيمها بما هي هي، بما هي هي مبهمة، يعني حال كونها مبهمة مجملة، مبهمة مهملة بلا شرط أصلا. وبعقب بعد ما قال بلا شرط أصلا حتى لا تتوهم أنه عم يلتزم أنها موضوعة للماهية اللا بشرط القسمي، قال بلا شرط أصلا ملحوظا، وفي بعض النسخ ملحوظ. إذا قرأناها ملحوظا بتكون ماذا؟ صفة ونعت للشرط، بلا شرط ملحوظ معها. وإذا قرأناها ملحوظا بتكون حال، يعني بلا شرط حال كون هذا الشرط ملحوظا معها. لم يلحظ معها شيء حتى لحاظ أنها كذلك. يعني بعبارة أخرى، اسم الجنس موضوع للماهية العارية من كل قيد ومن كل لحاظ، حتى لحاظ كونها عارية من كل قيد ومن كل لحاظ. وبرجع أقول العبارة اللي يمكن أن تحكي هذا الأمر بشكل واضح، لأنه نحن هلأ عم نحكي عن أمور ترتبط بعالم اللحاظ وبعالم التصور الذهني اللي قد يصعب أحيانا التعبير عنها بعبارة يفهمها الكل، بس أنا أرى خير عبارة تعبر عن هذا المسألة، يعني الماهية التي يكون واقعها الموضوع ذلك أنها ملحوظة وحدها وعارية عن كل لحاظ وكل قيد، مو التي يلحظ معها عروبها وخلوها من كل حظ ومن كل قيد. لأنه بس بدك تلحظ مع خلوها من كل حظ ومن كل قيد فقد لاحظت معها غيرها، والمفروض أنها ملحوظة وحدها ولم يلحظ معها غيرها. فواقعها الموضوعي هو ذلك، واقعها الموضوعي هو ذلك. لذلك قال بلا شرط أصلا ملحوظا معها، حال كونه ملحوظا معها حتى لحظ أنها كذلك، هذا ماذا؟ هذا ليس قيدا فيها ملحوظا معها، بل هو واقعها الموضوعي. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، وصرف المفهوم غير الملحوظ صفة للمعنى والمفهوم، نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه، يعني مع هذا المعنى وهذا المفهوم شيء أصلا، الذي هو المعنى بشرط شيء، لأن الملحوظ معه شيء شو اصطلحنا عليه؟ البشرط شيء، مثل الرقبة الملحوظ معها الإيمان، أو إذا مش ملحوظ معها الإيمان شو ملحوظ معها؟ الإرسال والاستيعاب في الأفراد، أو الملحوظ معها البدلية. مو بالضرورة يكون الشيء الملحوظ مع الماهية مغاير لها مباين لها، قد يكون من شؤونها ومسامخا لها. لذلك قال الذي هو معنى الذي هو المعنى بشرط شيء، ولو كان ذلك الشيء الملحوظ مع المعنى هو الإرسال والعموم البدلي. لأنه قلنا نحن ما يلحظ مع المعنى قد يكون مباينا للمعنى مغايرا له، كالإيمان الذي يلحظ مع الرقبة، وقد يكون من شؤون المعنى ومسانخا له، كالاستيعاب الذي يلحظ مع الرقبة أو البدلية التي تلحظ معها. عم بيقول صرف المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه مع هذا المعنى وهذا المفهوم شيء أصلا، الذي هو يعني المعنى الملحوظ معه شيء هو المعنى بشرط شيء. فإذا ليس الموضوع له اسم الجنس المعنى بشرط شيء. قال ولو كان ذلك الشيء الملحوظ مع المعنى هو الإرسال والعموم البدني. صار واضح العبارة يا أخوان؟ قال ولا الملحوظ معه، ولم يوضع اسم الجنس للمعنى الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه. لأنه يا أخوان المعنى الذي لوحظ عدم لحاظ شيء معه، الرقبة التي لوحظ عدم اقترانها لا بالإيمان ولا بعدم الكفر، هذه شو اصطلحنا عليها نحن؟ بالماهية لا بشرط القسمي. وقلنا هي الماهية في لحاظ زائد على لحاظها أم لا؟ هناك لحاظ زائد على لحاظها أيضا، ليست هذه هي معنى اسم الجنس. لذلك قال ولا، يعني ولم توضع اسم الأجناس للمعنى، أسماء الأجناس للمعنى الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه، سواء كان هذا الشيء الذي لاحظنا عدمه مع الماهية أمرا وجوديا أو أمرا ماذا؟ عدميا. بالنهاية إذا لاحظنا مع الماهية عدم لحاظ شيء معها، فهناك لحاظ زائد على هناك لحاظ زائد على لحاظ الماهية، فلا يكون هذا هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس. ولا الملحوظ معه، ولا المعنى الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه، مثل الرقبة اللي لوحظ معها أن لا تقترن لا بال إيمان هذا الشيء الوجودي ولا بعدم الكفر هذا الشيء العدمي. قال الذي هو يعني المعنى الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه هو الماهية اللا بشرط القسم. فإذا اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة، ليس موضوع لا للماهية الملحوظة على نحو الإرسال أو على نحو البدلية، ولا موضوع للماهية اللا بشرط القسمي. فإذا كم احتمال صار عندنا؟ وضع اسم الجنس للماهية المبهمة، وضع للماهية الملفوظ معها الإرسال أو البدلية، وضع للماهية اللا بشرط القسم، الماتن رفض الاحتمالين الأخيرين والتزم بالاحتمال الأول وهو وضع اسم الجنس للماهية المبهمة. قال يعلم الآن، قال وذلك لوضوح صدقها أي أسماء الأجناس تصدق بما لها من المعنى وتستعمل بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى. شو يعني بلا عناية التجريد يا إخوان؟ لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للماهية التي لوحظ معها الإرسال والاستيعاب لجميع الأفراد، استعمالها بالماهية على نحو البدل كان يحتاج إلى التجريد عن هذا اللحاظ أو لا، عن لحاظ الإرسال والاستيعاب أم لا يحتاج إلى التجريد. لو موضوعة للماهية التي لوحظ معها البدلية، استعمالها في المهي المرسل في جميع الأفراد والمستوعب لجميع الأفراد يحتاج إلى التجريد أم لا يحتاج إلى التجريد. لو كانت موضوعة للماهية اللا بشرط القسم التي لوحظ معها عدم لحاظ شيء معها، استعمالها بالماهية المبهمة يحتاج إلى التجريد أم لا يحتاج إلى التجريد. استعمالها بالماهية المرسلة أو الماهية على نحو البدل يحتاج إلى التجريد أو لا يحتاج إلى التجريد، مع أنه منلاقي في جميع موارد استعمال أسماء الأجناس، أسماء الأجناس تستعمل بلا بما لها من معنى وتصدق بما لها من معنى في جميع هذه الموارد بلا أي عناية، ومن دون ماذا؟ ومن دون عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها بناء على القول بأنها وضعت لله بشرط القسم أو بناء على القول بأنها وضعت للمهي المرسل أو للمهي على نحو البدل كما لا يخفى. فإذا هذا الدليل الأساسي على وضعها للمهي المبهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان المحاذير التي تترتب، يعني أولا عندنا دليل على وضع للمهي المبهم وهو صدقها في جميع هذه الموارد من دون ماذا؟ من دون أي عناية ومن دون الحاجة إلى التجريد عما أخذ شرطا فيها. ولو كان في لحاظ زائد على لحاظ الماهية لاحتجنا إلى تجريدها عن هذا اللحاظ الزائد حتى نستعملها في بعض الموارد الأخرى، مع أنه نستعملها بكل الموارد بلا حاجة إلى تجريد. ثم يلزم محاذير من هذين القولين. قال مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد. يا إخوان هذا رد على ماذا؟ محذور يلزم على القول بماذا؟ بأنها موضوعة للمهية التي لوحظ معها العموم الاستغراقي العموم الشمولي. ما هو المحذور الذي يلزم؟ المحذور الذي يلزم أنها كانت لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمهية التي لوحظ معها العموم الشمولي والاستغراقي، عند ذلك عندما نستعمل هذا اسم الجنس في فرد واحد كما لو أشرت إلى زاد وقلت هذه رقبة، المفروض أنه ما يصدق اسم الجنس بما له من معنى على الفرد الواحد. ليش؟ لأن الفرد الواحد ما فيه شيوع وما فيه استيعاب، والمفروض أنه اسم الجنس موضوع للماهية الملفوظ معها الشيوع والاستيعاب. لذلك قال مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القول بوضع الاسم الجنس للماهية بشرط العموم وبشرط الإرسال والاستيعاب، عدم صدقه على فرد من الأفراد. وإن كان أي المفهوم بشرط العموم يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا، صحيح المفهوم بشرط العموم يعم جميع الأفراد على نحو الاستيعاب أو على نحو البدلية، بس ما بينطبق على فرد واحد بقيد الوحدة. كأن أشير إلى زيد وأقول هذه رقبة، الرقبة بشرط العموم الاستيعابي أو بشرط العموم البدني ما بتنطبق على الفرد الواحد، لأن الفرد الواحد ليس فيه لا خاصية العموم الاستيعابي ولا خاصية العموم البدني. لذلك قالها مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم أي الاستيعابي أو البدني على فرد من الأفراد بخصوصه، وإن كان أي المفهوم بشرط العموم يعم كل واحد من الأفراد بدلا أو استيعابا، إلا أنه لا ينطبق على واحد منها بخصوصه، مع أنه بالوجدان من لقي أيا كان ما وضعت له أسماء الأجناس بقدر شير إلى زيد ويقول هذه رقبة أم لا، هنا بدل أنه مش موضوع لا للرقبة بشرط العموم الاستيعابي ولا للرقبة بشرط العموم البدني، بل موضوع لماذا لماهية الرقبة بما هي. بتقول لي فذلك موضوع لماهية الرقبة بشرط الوحدة، لما صدق على الأفراد المتعددة والمتكثرة، مع أنه نرى أنه مثل ما بيصدق على الفرد الواحد يصدق على الأفراد المتعددة والمتكثرة، اسم الجنس من دون أي عناية. يا أخوان القطرة الواحدة من الماء يقال لها ماء، والبحر يقال له ماء، حبة التراب يقال لها تراب، والكمية الكبيرة من التراب يقال لها تراب، وهكذا. هذا إن دل على شيء يدل أنها ليست موضوعة لا للماهية بشرط العموم سواء استغراقي أو بدلي، ولا للماهية بشرط الوحدة، بل للماهية بما هي هي. لذلك قال وكذا المفهوم. طيب خلصنا من القول بأن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط العموم سواء الاستغراقي أو البدلي، طيب بل موضوع لله بشرط القسمي. قال وكذا المفهوم ألا بشرط القسمي. طيب المفهوم اللا بشرط القسمي مثل ما كان عم بيقول الشيخ منذ قليل، ما بالنهاية من حيث النتيجة، أرجو الانتباه، من حيث النتيجة مثل اللا بشرط المقصر. يعني شو فرق انه ما لاحظ الشيء الوجودي والعدمي من اصل، وبين انه ألحظ الماهية مضافة اليه ولا اخذه قيلا فيها. الفرق هو اللحظ. توضح ذلك يا اخوان. قال وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي، فإنه أي المفهوم اللا بشرط القسمي كلي عقلي. هون كمان عندنا وقف. شو هو الكلي العقلي؟ مصطلح أهل المعقول. الماتن استعمل هذا المصطلح في غير معناه الذي تبانى عليه أهل المعقول. أنتوا بتعرفوا بالمنطق بقسم المناطق الكلي إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: كل طبيعي، كل منطقي، وكل عقلي. الكل الطبيعي شو هو؟ هو معروض الوصف بالكلية. يعني الإنسان مو يتصف بالكلية، فالإنسان كل طبيعي، الحيوان كل طبيعي، الشجر كل طبيعي، الحجر كل طبيعي، هذا الكل الطبيعي. الكل المنطقي ما هو؟ نفس مفهوم الكلي، المفهوم الذي لا ينطبق على كثيرين، هذا الكلي المنطقي. الكلي العقلي ما هو؟ هو الإنسان بقيد اتصافه بوصف الكلي. فإذا الكلي العقلي عند المناطق هو المفهوم المقيد بمطلق القيد الذهني، ولا المقيد بخصوص وصف الكلي؟ بخصوص وصف الكلي. لكن استعمل هون الكلي العقلي بالمفهوم المقيد بقيد ذهني، ولو لم يكن هذا القيد الذهني هو قيد الكلي. فهذا نوع من التوسع في الاصطلاح، ولا بدنا نتقيد باصطلاح المناطق ما بنقدر نقول الا بشرط القسمي كل عقلي، بنقول هو موجود ذهني لانه مقيد بقيد ذهني، بس ما بنقدر نعبر عنه بالكل العقلي لانه قيده الذهني ليس قيد الكليه. ولكن الماثل عبر بالكلي العقلي. قال وكذا المفهوم لا بشرط القسم فإنه كلي عقلي. ليش كلي عقلي؟ لأنه مفهوم الرقبة لوحظ بالإضافة إلى الكفر والإيمان، ثم لم يؤخذ فيه لا الإيمان ولا عدم الكفر، فهناك لحاظ ذهني لوحظ مع مفهوم الرقبة وماهية الرقبة، وتقيدت ماهية الرقبة بهذا اللحاظ الذهني. وهذه هي نقطة الفرق بين اللا بشرط القسم واللا بشرط مقسمي، حيث إنه في اللا بشرط المقسمي ما عندنا إلا لحاظ الماهية ولم يلحظ معها ما سواها، حتى هذا اللحاظ لم يلحظ معها ولم يؤخذ فيها. لذلك قال فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن. نحن مر معنا بالمنطق الكلي العقلي، يعني الإنسان بقيد الكلية، موجود في الخارج، الموجود في الخارج شو هو؟ الكلي الطبيعي، الإنسان بما هو هو. أما الكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن. لذلك قال فإنه ألا بشرط القسم كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه، أي صدق ألا بشرط القسم، وانطباقه أي وانطباق ألا بشرط القسم عليها، أي على ماذا؟ على الأفراد. لو كانت أسماء الإجناس موضوعة ألا بشرط القسم ما بتنطبق على الأفراد، ولكانت لا موطن لها إلا الذهن. مع أنه ما عندنا شك ولا ريب أنه نستعمل أسماء الأجناس بما هي مرآة للأفراد وقنطرة للأفراد وبما هي منطبقة على الأفراد. أنا بسؤول أعتق رقبة، بدي إياك تعتق الرقبة الموجودة في الذهن ولا الرقبة الخارجية؟ الرقبة الخارجية. يعني مفروض أنه ما استعمل فيه اسم الجنس قابل للانطباق على الخارج، دعوى وضعه للماهية لا بشرط القسم يمنع من انطباقه على الأفراد الخارجية. قال لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، أي على الأفراد الخارجية، بداهة أن مناطه، يعني مناط الصدق والانطباق، هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا، والكل العقلي ما بيتحد مع الوجود الخارجي. ليش؟ لأنه لو اتحد الكل العقلي مع الوجود الخارجي يلزم اتحاد الذهن مع خارج، لأنه مأخوذ فيه قيد ذهني. اللي بيتحد مع الوجود الخارجي هو الكلي الطبيعي. لذلك قال بداهة أن مناطه، أي مناط الصدق والانطباق، هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد اللا بشرط القسم اللي هو كلي عقلي معها، أي مع الأفراد الخارجية، عفوا لا نرجع إليه، فكيف يمكن أن يتحد معها أي مع الأفراد الخارجية ما لا وجود له إلا ذهنا؟ وشو هو الذي لا وجود له إلا ذهنا؟ لا بشرط القسم اللي هو الكلي عقلي. فإذا خلاصة الفكرة إنه أسماء الأجناس يا إخوان موضوعة للماهية لا بشرط المقسم، يعني الماهية بماهية، وعبروا عنها إذا شئتم بالماهية العارية عن كل قيد ولحاظ، حتى كونها عارية عن كل قيد ولحاظ لم يلحظ معها، بل واقعها الموضوع أنها عارية عن كل قيد ولحاظ. ثم انتقل الماثم من اسم الجنس إلى علم الجنس. طبعا البحث في أعلام الأجناس ليس له مزيد أهمية فيما يرجع إلى بحثنا الأصولي، لأنه ما عندنا استعمال في الروايات أو في الآيات القرآنية استعمال لأعلام الأجناس في موضوعات الأحكام. اللي مستعمل هو أسماء الأجناس، أعتق رقبة، أطعم مسكينا، أما أعلام الأجناس غير مستعملة. ولكن بمناسبة الحديث، ونحن قلنا إنه الماثل شو قال في بداية البحث، قال خلينا نوقع البحث عن المطلق بالحمل الشائع ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام، بما أنه تكلم عن أسماء الأجناس ناسب الحديث عن أعلام الأجناس. علم الجنس مثل أسامة اللي هو علم جنسه، ثعالة اللي هو أسامة علم جنس للأسد، ثعالة علم جنس للثعلب، ذؤالة إلى غير ذلك، للذئب إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله عند أهل العربي. المعتن استعرض رأي المشهور فيما يرجع إلى أسماء إلى أعلام الأجناس عفوا، فقال بأن المشهور ذهبوا إلى أن علم الجنس موضوع للطبيعة مثل اسم الجنس. اسم الجنس مش قلنا أسماء الأجناس هي أسماء الطبائع، أسد اسم لطبيعة الأسد، للطبيعة الأسدية، حجر اسم للطبيعة الحجرية، إنسان اسم للطبيعة الإنسانية، أسماء الأجناس موضوعة للطبائع. أهل العربي أو المشهور بين القوم أن أعلام الأجناس أيضا موضوعة للطبائع كأسماء الأجناس، إلا أنها ليست موضوعة للطبائع بما هي هي، بل موضوعة للطبائع بما لها من تعين في الذهن، بحيث إن التعين الذهني للطبيعة وامتيازها عن سائر الطبائع في الذهن مأخوذ قيدا فيما وضع له علم الجنس. طيب ليش ذهبوا إلى وجود هذا الفرق بين ما وضع له اسم الجنس وبين ما وضع له علم الجنس؟ قالوا لأنه أعلام الأجناس في اللغة العربية تعامل معاملة المعارف، يبتدأ بها، تقع مبتدأ، توصف بالمعرفة إلى غير ذلك من أحكام المعرفة. أعلام الأجناس طبعا أنتم بتعرفوا اسم العلم من أقسام المعارف، والعلم قد يكون علم شخصي مثل زيد وعمر، وقد يكون علم جنس. فأهل العربية يعاملونها معاملة المعارف ويرتبون عليها أحكام المعارف، فلا بد من وجود فرق في المعنى بينها وبين اسم الجنس اللي هو من أقسام المعارف أو من أقسام النكرات، من أقسام نكرات، ولا يعامل معاملة المعرفة من قبيل رجل، من قبيل حجر، من قبيل شجر، هذه نكرات وليست معارف. أما أسامة، ثعالة، ذؤالة، هذه معارف وتعامل في اللغة معرفة معاملة المعارف. فإذا لا بد من ماذا؟ من وجود فرق فيما وضع بين ما وضع له اسم الجنس وما وضع له علم الجنس، وليس الفرق سوى في ماذا؟ سوى في أن اسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي هي، أما علم الجنس موضوع للطبيعة بما لها من تعين في الذهن. لأنه يا إخوان أرجو منكم الانتباه، قد يقول أحدكم أن كل طبيعة من الطبائع عندما تحضر في ذهن الإنسان يكون لها تعين وتكون ممتازة عن غيرها من الطبائع. نحن نقول صحيح، كل طبيعة من الطبائع تحضر في ذهن الإنسان هي متعينة في نفسها وممتازة عما سواها من الطبائع، ولكن مرة نأخذ هذا التعين قيدا في الطبيعة التي وضع لها اللطف، ومرة هذا التعين يكون ماذا؟ هو الواقع الموضوعي للطبيعة، ولكن من دون أن نأخذه قيدا في الطبيعة التي وضع لها اللطف. ففي اسم الجنس عندما أقول أسد، الطبيعة الأسدية تحضر في ذهنك وتكون متعيلة وممتازة عما سواها، إلا أن هذا التعين الذهني لم يؤخذ قيدا في ماذا؟ في الطبيعة التي وضع لها لفظ أسد، بخلاف أسامة فإن طبيعة الأسد بما هي متعينة ذهنا وبما هي ممتازة عما سواها من الطبائع وضع لها لفظ أسامة. فإذا المعنى الذي وضع له لفظ أسامة أخذ فيه قلب ذهني أم لا؟ أخذ فيه قلب ذهني. أما المعنى الذي وضع فيه لفظ أسد لم يؤخذ فيه أي قيد. نعم هذا السؤال، وهذا إشكال الماتن على ما ذهب إليه المشهور. لذلك الماتن لح يلتزم بماذا؟ بأنه أسماء الأعلام الأجناس مثلها مثل أسماء الأجناس موضوعة لماذا؟ للطبيعة بما هي هي. طيب وشو نعمل بالفرق بينه وبين أسماء الأجناس؟ أعلام الأجناس تعامل معاملة المعارف، وأسماء الأجناس نكرات. بيقول إيه فليكن، هذا ما بيستلزم أن يكون في فرق بالمعنى بين علم الجنس واسم الجنس، بل معناهما واحد، ولكن أحدهما يعامل معاملة المعرفة والآخر يعامل معاملة النكرة، وهذا ما نسميه بالتعريف اللفظي اللي هو ليس ناشئا عن فرق في المعنى، مثل التأنيث اللفظي عندنا نحن باللغة مؤنث حقيقي اللي هو في فرق بالمعنى بينه وبين المذكر، وعندنا باللغة ماذا؟ والفرق واضح بعد، وعندنا باللغة ماذا؟ مؤنث. قالوا المؤنث الحقيقي ما له فرج، وما ليس له فرج مذكر، ولكن هناك عندنا ألفاظ في اللغة مؤنثة إلا ما ليست مؤنث حقيقي، ما في فرق بالمعنى إلا أنها مؤنث مجازي. واللطيف أنه نفس لفظ الفرج هو مؤنث مجازي، ما له فرج مؤنث حقيقي، أما لفظ الفرج فمؤنث مجازي. لا هذا أو هذا على كل حال. لا لفظ عفوا لفظ نفس لفظ الفرج مذكر إلا أنه ما به يتأنث الأشياء. شاهد كلامي، تقول هذه البئر إلى غير ذلك من الألفاظ التي تؤنثها تأنيثا لفظيا من دون أن تكون واجدة لحقيقة معنى التأنيث. كذلك علم الجنس، أنت أهل اللغة يعرفونه تعريفا لفظيا من دون أن يكون واجدا لحقيقة معنى التعريف، لأن التعريف يتقوم بماذا؟ بالتعين، كما سيأتي معنا، بالتعين إما الذهني أو الذكري أو الخارجي، يتقوم بالتعين. العلم الجنس غير واجد لحقيقة معنى التعريف، لم يؤخذ التعين في معناه، ولكنه يعرف تعريفا لفظيا. لذلك قال ومنها، يعني ومن جملة ما يطلق عليه، نعم من جملة ما يقال له مطلق ويطلق عليه اللفظ المطلق ماذا؟ علم الجنس كأسامة. انتهينا من اسم الجنس، انتقلنا إلى علم الجنس. علم الجنس كأسامة والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة، مثل اسم الجنس. اسم الجنس موضوع للطبيعة أيضا، للناس ما الأجناس موضوع للطبائع. قال لا بما هي هي، هون جهة الاختلاف بينه وبين اسم الجنس، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، يعني بما هي حاضرة في الذهن وممتازة عما سواها من الطبائع الحاضرة في الذهن. قال ولذا، أهل العربي قالوا ولذلك يعامل معه، أي مع علم الجنس، معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. أما اسم الجنس لا يعامل معاملة المعرفة إلا إذا دخلت عليه أداة التعريف، وهي الأسد. لا يعامل معاملة المعرفة إلا إذا دخلت عليه أداة التعريف وقلت الأسد. أما اسم الجنس من دون دخول أداة التعريف عليه يعامل معاملة المعرفة. قالوا ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. قال لكن التحقيق أنه، أي علم الجنس، موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس، فما في فرق بين ماذا؟ بين أسد وبين أسامة، بين ثعلب وبين ثعالة، بين ذئب وبين ذؤالة، ما في فرق في المعنى. طيب وشو بنعمل بالتعريف أنه أعلم الجنس يعامل معاملة المعرفة من دون دخول أل عليه بخلاف اسم الجنس؟ قال والتعريف فيه أي في علم الجنس لفظيون. بالتالي بما أنه تعريف لفظي فمنه ناشئ عن فرق في المعنى. لو كان تعريف حقيقي منقول لابد من فرق في المعنى، والتعريف لفظي مثل التأنيث اللفظي. قال والتعريف فيه لفظيون كما هو الحال في التأنيث اللفظي. عندنا كثير من الألفاظ تؤنث تأنيثا لفظيا من دون أن يكون معناها واجدا لحقيقة التأنيث. قال كما هو الحال في التأنيث اللفظي اللي هو منه تأنيث حقيقي. قال وإلا يعني لو لم تكن أعلام الأجناس موضوعة للماهية بما هي هي لما صح حمله أي حمل علم الجنس على الأفراد بلا تصرف وتأويل، لأنه شو بيكون مقيد بقيد ذهني، فيحتاج صدق على الأفراد الخارجية إلى التجريد واللي هو نوع تصرف وتأويل، مع أنه نحن بالوجدان نرى أنه يصدق على الخارج، تشير إلى الفرد الخارجي وتقول هذا أسامة أو جاء أسامة من دون أي تصرف ومن دون أي تأويل ومن دون أي تجريد. ليش لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل؟ لأنه على المشهور من كونه موضوع للماهية بما لها من تعين ذهني كل عقلي. شو يعني كل عقلي؟ نرجع نقول يعني مقيد بقيد ذهني، مو المصطلح المنطقي لكل العقلي. وقد عرفت أنه أي كل العقلي المقيد بقيد ذهني لا يكاد يصح صدقه عليها أي على الأفراد الخارجية، مع صحة حمله عليها بدون ذلك، مع أننا بالوجدان نرى أن علم الجنس يحمل على الأفراد الخارجية بدون ذلك، يعني بدون التصرف والتأويل وبدون تجريده من قيده الذهني كما لا يخفى ضرورة. أنا بس تمهلوني دقيقة بعد واحدة حتى ننتهي من علم الجنس. قال ضرورة أن التصرف في المحمول اللي هو علم الجنس عندما أشير إلى فرد من أفراد الأسد خارجا وأقول هذا أسامة، التصرف في المحمول اللي هو علم الجنس بإرادة نفس المعنى بدون قيده، يعني مع تجريده من قيده، تعسف. شو يعني تعسف؟ يعني العرض شو اللي بده يخليه يجرب عن هذا القيد إذا كان موضوع للمعنى المقيد بالقيد؟ إسقاط جزء من المعنى عند استعمال اللفظ، هذا ماذا؟ هذا يحتاج إلى قرين، إلى موجب، وإسقاط قيد المعنى بلا قرين وبلا موجب تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه. إذا كان موضوع اللفظ لطبيعة الأسد بما لها من تعين في الذهن، على أي أساس في مقام الاستعمال العرف يقوم بإلقاء هذا القيد الذهني تحكما من عنده وبلا موجب هذا التعسف لا تبتني عليه الاستعمالات العرفية؟ قال مع أن وضعه أي وضع علم الجنس لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. الواضع الحكيم ليش وضع أعلام الأجناس حتى تستعمل في الأفراد الخارجية؟ فعلى أي أساس يقوم بوضع لمعنى مقيد بقيد ذهني بحيث دائما في مقام الاستعمال تحتاج إلى تجريدها من هذا القيد الذهني حتى تنطبق على الخارج؟ ومن أول الأمر الواضع الحكيم يضعها للطبيعة بما هي هي، ونقول بأن تعريف أهل العربية لها تعريف لفظي ليس ناشئا عن فرق معنوي بينها وبين أسماء الأجناس. والحمد لله بالمعنى الحقيقي. لم يأخذ، إذا تتذكروا بالمعنى الحقيقي لم يأخذ اللحاظ الآلي قيدا فيما وضع له الحرف ولا فيما استعمل فيه الحرف، كما لم يأخذ اللحاظ الاستقلالي قيد فيما وضع له الاسم ولا فيما استعمل فيه، بل أخذه شرطا في الوضع.
يعني بيتوافق
معنا.
نرجع.